حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعيناً بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقائنا من حدث وحوار، وأنتم برفقتنا مباشرة في هذا اللقاء من إذاعة طهران، حيث سنعنونه بالعنوان التالي: بعد استقالة بوتفليقة ما الذي ينتظر الجزائر؟ إذن بإمكانكم مستمعين مستمعاتنا التواصل معنا، وذلك عبر الاتصال المباشر على أرقام هواتفنا التالية 00982 افتح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الهاتفي الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، كذلك الرقم الثالث 22017348. بين أيديكم أحبتي الأفاضل تطبيق الواتساب للمشاركة المكتوبة معنا في هذا اللقاء على الرقم التالي 00989388784050. أيها الكرام، وأخيرا استقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعد تجاذبات سياسية وأمنية خطيرة كادت أن تطيح بالوضع الجزائري برمته. الشعب الجزائري استقبل القرار بمزيج متناقض من الارتياح الممزوج بالقلق من مستقبل الأوضاع في البلاد وما يمكن أن تسفر عنه، فيما المراقبون يخشون من تكرار السيناريو المصري، رغم الثقة بالشعب الجزائري القادر على أن يشق له طريقا متميزا في تطورات أوضاع المنطقة. المصادر الإعلامية أكدت أن الرئيس بوتفليقة أعلن استقالته من منصبه كرئيس للجمهورية، وذلك قبل 26 يوما من نهاية عودته بتاريخ 28 من أبريل نيسان الجاري. وأشارت المصادر إلى أن عبد العزيز بوتفليقة أخبر بقراره المجلس الدستوري بإنهاء مهمته، وجاء ذلك بعد وقت قصير من إصدار وزارة الدفاع الوطني بيانا قال خلاله رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قائد صالح إن المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي للمطالب الشعبية تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري. وقال رئيس أركان الجيش الجزائري أنه لا مجال للمزيد من تصنيع أو تضيع الوقت عذرا، يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري. ونقل تلفزيون النهار عن رئيس أركان الجيش الجزائري قوله أن على بوتفليقة التنحي فورا. تطورات متسارعة شهدها الوضع الجزائري بشكل ملفت بعد إعلان بوتفليقة عن استقالته، خاصة وأن الأوضاع تأخذ مسارات عديدة في ظل وجود حكومة تصريف أعمال قد شكلت أو تشكلت قبيل استقالة بوتفليقة، وفي ظل مطالب شعبية ما زالت تصر على ضرورة الإطاحة بكل رموز النظام. ومصادر محلية تؤكد أن الجيش هو من أطاح بالرئيس بوتفليقة مع بقية الرموز المرتبطة به بشكل سلمي وبعيدا عن الضجيج، طالما أن القضية بلغت نهايتها ولم يعد أي بصيص أمل باسترضاء الشعب الغاضب. كيف تقرأون قرار بوتفليقة بالاستقالة شخصيا، وما هي مبررات ودوافع هذا القرار؟ كيف يمكن فهم الموقف الشعبي الجزائري الذي تلقى الخبر بمزيج من الارتياح والقلق؟ ما هي طبيعة ردود أفعال الشارع الجزائري، ولماذا تعارض أو تعارض أطراف المعارضة السياسية إمساك الجيش بالسلطة؟ وإلى أين يتحرك المشهد الجزائري، وهل ثم قلق من احتمالات حصول تطورات غير منضبطة في هذا البلد؟ هي تساؤلات نضعها مستمعينا مستمعاتنا على طاولة الحديث في لقائنا من حدث وحوار. ولمزيد من التفاصيل استضيف معي داخل الاستوديو الكاتب والإعلامي الأستاذ كريم عبيد العيدان. أهلا ومرحبا بكم أستاذ العيدان، حياكم الله وشكرا لحضوركم معنا. السلام عليكم
ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله سيد مصطفى، وأهلا وسهلا بك وبمستمعيك الكرام.
شكرا لحضوركم أستاذ العيدان في لقائنا لهذا اليوم. أنتم كيف قرأتم قرار بوتفليقة بالاستقالة شخصيا، ما هي مبررات ودوافع هذا القرار؟
بسم الله الرحمن الرحيم. أولا نبارك لكم وللأمة الإسلامية وللمستمعين الأكارم ذكرى المبعث النبوي الشريف. حسنتم. وذكرى الإسراء والمعراج، أعادهم الله باليمن والبركة على الأمة الإسلامية جمعاء. بلا شك يعني ما حصل في الجزائر هو تطور استراتيجي مهم، ورغم أن قضية الاستقالة حقيقة لم تكن مفاجئة للمتابعين السياسيين الذين كانوا يتابعون الشأن الجزائري، إذ جاءت هذه الاستقالة وفق سلسلة معلومة من المعلومات والتقارير التي أشارت قبل يومين إلى نية الرئيس الجزائري تقديم استقالته أو القيام بخطوة وفق المادة 102 التي يتنازل فيها عن السلطة بسبب الكبر في السن وعدم القدرة على ممارسة صلاحياته كرئيس للجمهورية. يعني هذه المعطيات الأخيرة بلا شك تكشف عن حجم الوضع، يعني سوء الوضع الجزائري الذي آلت إليه السلطة. فالسلطة الجزائرية وعلى مدى العقود الأخيرة لم تغير في سياسات وتوجهات وإمساك يعني مجموعة من الشخصيات لمقاليد الحكم، رغم يعني أن الرئيس الجزائري بوتفليقة حكم البلاد تقريبا 20 عام، وهذا رقم قياسي بالنسبة للدستور الجزائري الذي كان يسمح مثلا بفترتين للرئاسة، إلا أن الرئيس الجزائري والمجموعة المحيطة به كانوا يمددون يعني هذه الفترة، مما وضع البلاد أمام مأزق كبير، خاصة وأن الرئيس في الفترات الأخيرة يعني لم يستطع ممارسة دوره بسبب يعني الوضع الصحي، وبسبب أيضا وإشكالات أو مشاكل البلاد الكثيرة والمعقدة، خاصة وأننا أمام تدخلات خارجية يعني كبيرة، لأن الجزائر كما هو معروف بلد نفطي وبلد يعني غازي، يعني فهذه الثروة النفطية والغازية بلا شك تسيل دائما لعاب القوى الدولية التي تحاول قدر الإمكان السيطرة على هذا البلد والإمساك به، كما أن هناك صراعات دولية على الجزائر، يعني خصوصا بين الخط الفرنسي والخط الأمريكي، حيث يسعى كل بلد للسيطرة عليه. والآن يبدو أن الأمور آلت كما هو معروف إلى التوجهات الأمريكية التي تسعى إلى إزاحة النفوذ الفرنسي الذي يعتبر نفوذ تاريخي.
طيب أنتقل في هذه اللحظات، طبعا أشكركم جزيل الشكر أستاذ كريم العيدان على هذه البداية، إلى سوريا. المستمع الكريم علي اللحام معنا، سلام عليكم ورحمة الله أبو حسين.
وعليكم السلام ورحمة الله، مساكم الله بخير أخي الكريم.
أهلا وسهلا، الله يحفظك.
الله يبارك فيكم.
تفضلوا أخي علي نستمع إلى مشاركتكم.
بالنسبة للواقع الحالي اليوم، إذا نظرنا إلى كل المنطقة، المنطقة العربية وغير العربية، هو صراع نفوذ. صراع نفوذ أمريكي أوروبي في كل المجالات وفي كل الأماكن، في الجزائر، في ليبيا، في سوريا، في اليمن، في العراق، وعبارة أنه تقسيم نفوذ. والأمريكي لم يقتنع إلى اليوم أنه أصبح أكثر من محور عالميا موجود. يحاول أنه يمسك دائما بزمام الأمور، يبدل السلطة بهذا المكان، يفرض سلطة بهذا المكان، يدخل إلى حتى في فنزويلا اليوم أخي الكريم الذي يحدث هو مؤامرة أمريكية. هذا كل ما نراه هو بأوامر أمريكية وإعازات أمريكية. إن رضخ الرئيس إلى الأوامر الأمريكية كان ما كان، وإن لم يرضخ يأتون بالحصار الاقتصادي أو حتى لو وصلوا إلى التدخل العسكري. هذا هو السبب. يعني اليوم عندما يعتزل أو يستقيل بوتفليقة، هذه كلها أجندة أمريكية أخي الكريم. وإلا الحراك الشعبي الذي يحرك الشعوب، نعم البعض ينقاد مع الموجة، لكن المحرك الأساسي هو الأمريكان والصهيونية العالمية التي تحرك كل من يقول لها لا ولا يمشي تحت أمرها وأجندتها. أما يحولون البلد إلى الخراب والتدخل العسكري، أو على هذا الرئيس أن يرحل.
أشكرك جزيل الشكر الأخ الكريم علي اللحام من سوريا، تحدثت إلينا وشاركت معنا في هذا اللقاء. بارك الله بك أخي الكريم.
حدث وحوار. برنامج سياسي يناقش الموضوعات السياسية بحيادية وموضوعية، يستجلي آفاقها، يفرز خيوطها، يسلط الأضواء على خفاياها وانعكاساتها من خلال التحليل العلمي الرصين بمشاركة أهل الخبرة والاختصاص. حدث وحوار.
من جديد نحييكم في لقائنا من حدث وحوار، الساعة الآن 9 ليلا والدقيقة 28، وأنتم برفقتنا في هذا اللقاء بعد استقالة بوتفليقة. ما الذي ينتظر الجزائر؟ محور حديثنا أستاذ العيدان، أعود إليكم. استمعنا مشاركة من الأخ علي اللحام من سوريا، كيف تعلقون على المشاركة؟
بلا شك يعني الأخ يعني حقيقة تحليل كان جدا صائب، فقط الفقرة الأخيرة التي قال فيها بأن الحراك الشعبي إنما هو متأثر ب يعني صراع النفوذ الخارجي، نحن لا نقول هذا. الحقيقة هناك تحرك شعبي هو بالأساس موجود، يعني مظاهر السخط الشعبي كذلك السياسات الداخلية هي التي منفجرت الأوضاع، خصوصا وأن الشعب يشعر بأنه محبط وبأنه لم يأخذ طريقه، وأن هناك مجموعة معينة هي التي تحكم البلاد، لذلك تحرك هذا الشعب. طبعا القوة الدولية دائما تخفز على الثورات الموجودة، يعني تحاول قدر الإمكان الإمساك بها وحرفها عن يعني مسارها وعن بوصلتها. يعني هذا ما وجدناه في ثورات الربيع العربي، كانت حقيقة هي ثورات صحوة إسلامية، وكان من المفترض أن تأخذ الشعوب العربية دورها في مواجهة القوى الاستكبارية. يعني في مصر رأينا كيف أن الشعب المصري طرد السفير الصهيوني الذي فر هاربا من القاهرة، لذلك وجدنا يعني القوى الاستكبارية تحركت بسرعة من أجل السيطرة على هذه الأوضاع والقيام بحرف مسار يعني هذه الثورة الشعبية والمجيء بالجيش الذي هو بلا شك نتاج أو أفراز للفترة الاستعمارية الموجودة في المنطقة. لا نقول كل الجيوش العربية، هناك يعني بعض الشخصيات يعني المتنفذة في الجيش هي التي تقود هذا الوضع إلى هذه المسارات وإلى هذه المتاهات إذا جاز التعبير. وما يجري الآن في الجزائر هو بلا شك كما البعض يسميه بأنه تكرار للتجربة السيسية يعني المصرية
في مصر.
نعم بلا شك.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم أستاذ العيدان طبعا لتعليقكم. كيف يمكن يعني نشاهد بروز نجم قائد صالح رئيس الأركان في هذا الوقت؟ هل هو المسؤول عن رسم المشهد الجزائري بهذه الصورة؟
طبعا هذا السؤال جدا مهم سيد مصطفى. يعني حقيقة يعني قائد صالح كان يعني باعتباره رئيس الأركان كان حقيقة المسؤول القريب من بوتفليقة. يعني كان كثيرا يعني حتى الصور التي نشاهدها أو التي تبثها يعني التلفزة الجزائرية نجد دائما هذا الشخص قريب إلى يعني بوتفليقة. وبلا شك بما أنه يمسك بالجيش ولذلك وجدنا يعني إجراءات اتخذها قبيل يعني الاستقالة أو الإخالة أيا كان. المهم أنه تحرك بقضية إلقاء القبض على المقربين أو احتجازهم المقربين من دائرة الرئيس بوتفليقة مثل أخيه سعيد بوتفليقة وكذلك أيضا الأجهزة الأمنية التابعة لبوتفليقة أيضا تم تحييدها والإمساك بها وبالتالي استطاع أن يتحرك بهذا الاتجاه. لذلك وجدنا يعني هذا الرجل أيضا باعتباره يعتبر من الشخصيات المرموقة حاول يعني القول بأنه متجاوب مع مطالب الشعب وأن التظاهرات يعني هي حق مشروع وما إلى ذلك وقال قبل يعني أن تحدث الاستقالة بأنه سيطبق المادة 102 من الدستور التي تتيح للرئيس أن يقدم استقالته باعتباره لا يستطيع الإمساك بالحكم. من هنا هذه التطورات حقيقة تطرح الكثير من التساؤلات حول دور هذا الشخص. هل فعلا هو الذي رسم هذا المشهد أم أن هناك جهات معينة قريبة منه هي التي قامت بهذا الأمر وسلمت الموضوع أو سلمت الملف إليه أم أنه حاول التجاوب مع الوضع الشعبي علما بأن كما ذكرنا هناك أيضا القوى الدولية التي دائما تحاول القفز على الأوضاع بالسياق الذي تراه مناسبا وفي الظرف الذي تراه مناسبا. لذلك وجدنا الجيش لم يتدخل رغم طول المسافة الزمنية التي يعني كانت فيها هذه التظاهرات. من هنا جاء هذا الموقف من أجل أن يحقق الجيش يعني قضية ما سماه بالأمن والاستقرار إضافة إلى يعني محاولة التجاوب مع المطالب الشعبية وإضافة إلى وجود كما قلنا هناك مؤثرات خارجية ربما هي التي تتحكم من خلف الستار.
أحسنتم. محمد أبو صيبع من العراق مستمع كريم التحق بركبنا. السلام عليكم ورحمة الله دكتور محمد.
السلام عليكم وعلى
وعليكم السلام.
حياكم الله. أهلا أخي الكريم.
سلامكم الله. عفوا قضية الجزائر ربما تكون مختلفة نوعا ما عن دول الربيع العربي التي ثارت باندلاع شرارة تونس واستكملت في مصر و يعني لها كانت تبعتها ليبيا وحتى اليمن وإلى ما هنالك.
نعم.
قضية الجزائر هو معروف أنه حكم العسكر الأوليغارشية العسكرية البحتة التي تحكم الجزائر وكما أشار ضيفك قبل قليل أنه تم ترتيب الأمور بهذا الشكل على أنه المؤسسة العسكرية باقية واليوم مطالبات عديدة في الجزائر تدعو إلى تغيير النظام وليس تغيير رأس النظام. النظام هو لا يعمل المتمثل برأس الهرم اللي هو الرئيس بوتفليقة لا يعمل وصوري منذ عام 2013 عندما تعرض إلى وعكة صحية أفقدته العمل والحركة على مداولة مهامه كرئيس البلاد. اليوم أغلب مطالب الشعب الجزائري من قوى معارضة، من منظمات مجتمع مدني، من خلال مخالطتنا لبعض زملائنا الصحفيين والأساتذة الجامعات. هم يتحدثوا عن أو يريدوا تغييرا جذريا شاملا لكل الطبقة أو للطبقة السياسية التي حكمت البلاد لأكثر من 5 أو 6 عقود.
نعم.
لولا وجود الخلل، لولا وجود الفجوة لما طالبوا برحيل النظام.
أحسنتم.
الحقيقة كانت الانتخابات تجري في الجزائر على طريقة انتخابات حسني مبارك وصدام حسين وذلك الجيل الذي طويت صفحتهم الحمد لله شعبيا أولا. وحاول الكثيرين أن يقولوا هناك تدخلات، صحيح هناك تدخلات ولكن بنسب معينة.
جيد.
الشعوب هي التي تحكم الآن وهي التي تسير
تقرر المصير.
نعم.
شكرا، شكرا جزيلا للأخ محمد أبو صيبع من العراق لهذه المشاركة. اسمح لي اكتفي بهذا القدر، المشاركة كانت واضحة. أتوقف عند هذا الفاصل، إن شاء الله بعده تلتحق بركبنا دكتورة سهام محمد عزوز الإعلامية والخبيرة في العلاقات الدولية من بيروت. بعد استقالة بوتفليقة، ما الذي ينتظر الجزائر؟ ما هي طبيعة قرار الاستقالة لبوتفليقة؟ لماذا سبق الاستقالة الحديث عن إقالة رئيس الأركان قائد صالح؟ وما علاقة هذا الأمر بالاستقالة؟ وإلى أين يتحرك المشهد الجزائري؟ من جديد نحييكم مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران ولقاءنا من حدث وحوار بعد استقالة بوتفليقة، ما الذي ينتظر الجزائر؟ محور الحديث. وتوقف هنا لأستضيف من بيروت الدكتورة سهام محمد عزوز الإعلامية والخبيرة في العلاقات الدولية من بيروت معنا. دكتورة سهام، السلام عليكم ورحمة الله، شكرا لحضوركم معنا.
وعليكم السلام، يا أهلا وشكرا على الاستضافة.
حياكم الله، شكرا جزيلا لكم دكتورة. ما هي طبيعة قرار الاستقالة؟ أنتم كيف قرأتموها؟ ولماذا سبقها الحديث عن إقالة رئيس الأركان قائد صالح؟ وما علاقة هذا الأمر بالاستقالة؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة هناك العديد من المؤشرات التي حصلت يعني في الفترة الأخيرة في الجزائر تستحق فعلا التحليل والاهتمام. يعني نعم، الواضح اليوم أنه فشلت كل محاولات أخذ الجزائر للفوضى السياسية والأمنية.
نعم.
ولهذا تبين أن الجيش الوطني الجزائري لعب دورا مهما، وهو اليوم يعتبر صمام الأمان وضابط الإيقاع الحقيقي. يعني هو لم يقم بتولي السلطة مباشرة ودون أن يكون سردا حتى لسلطة بوتفليقة الحالية في وجه الحراك الشعبي المليوني الذي اجتاح كل البلاد، ودون أن يعني يستقيل من مسؤوليته القيادية، تاركا طبعا الفرصة لخلق نوع من التوازن بين الشارع وبين اللاعبين إذا أردنا المستثمرين سواء كانوا داخليين أو خارجيين للتحكم بمسار الأحداث.
نعم.
ولكنه في اللحظة المناسبة تدخل ونجح في هذا التدخل وفقا لمنطق أنه فرض استجابة الرئيس بوتفليقة ومساعديه وحتى الفريق المساند لبقائه والمستفيد من هذا البقاء في السلطة بالرغم من حالته الصحية والتي أصبحت معروفة الآن ومكشوفة.
نعم.
للعالم كله يعني. فرض عليهم الفقوف وطنية عنوانها أولا حفظ المكانة الوطنية للرئيس، لأنه في النهاية هذا الرجل له تاريخ حكم البلاد، ساعد الجزائر على الخروج
من أزمات
فترة سوداء في التسعينات، قدم الكثير في الحقيقة للجزائر، وبالتالي لابد أن يخرج من السلطة بطريقة محترمة تحفظ له كرامته، تحفظ له تاريخه، ولكنه في نفس الوقت قطع الطريق على الحاشية الفاسدة والمستفيدة من استغلال التمديد والتجديد لولايته لرئاسة ولاية رئاسية جديدة لفرض هيمنتها على المشهد الجزائري. نجح الجيش في ربط الحراك الشعبي في الحقيقة بعناوين مفتوحة لكنها كلها تحت السقف الدستوري. يعني ما فعله الجيش أنه ضمن التغيير ولكن بثقوب دستورية. نعم. رغم محاولات طبعا بعض المعارضة وقادتها لدفع الحراك، نحن رأينا في الأيام الماضية أن هناك شعارات يعني رفعت في بعض الأماكن في الحراك، يعني في الحقيقة هي شعارات عبثية يعني من نوع الدعوة لرحيل النظام ورحيل الرئيس، ولم تقدم أي بدائل دستورية تلتزم الانتقال السلمي للسلطة. ما فعله الجيش أنه تدخل في الوقت المناسب حتى يعدل الكفة، حتى يضمن الأمن والسلم للبلاد، حتى لا يذهب البلد إلى الفوضى كما حصل طبعا في كثير من بلدان التي شهدت ثورات وتحركات ما سمي بثورات الربيع العربي. لأنه أعتقد أن المؤسسة العسكرية الجزائرية درست هذه التجارب جيدا وتعلمت منها كثيرا، وأعتقد أن ما قام به قائد الجيش الجزائري جايد صالح هو في الحقيقة عمل جيد جدا. ما يمكن أن نفهمه أنه قطع الطريق على الفوضى التي طبعا من المعلوم أنها تبدأ سياسية وسرعان ما تتحول وتنتهي إلى فوضى أمنية تفتح الباب أمام مشاريع تفتيت ومشاريع تقسيم وحضور عصبيات وإلى آخرها.
لكن هنا الشعب هو الذي يخاف حقيقة ويعارض، وأطراف المعارضة أيضا السياسية تكون هكذا لإمساك الجيش بالسلطة.
هو في الحقيقة ما فعله الجيش أنه لعب دورا محايدا. هو كان باستطاعته أن يتدخل منذ البداية ويتولى السلطة، كان باستطاعته أن يمسك بزمام المبادرة في السلطة منذ بداية الأزمة السياسية، ولكنه لم يفعل. هو بقي في موقع المراقب، حمل حراك الشعبي وهذا ثابت على الأرض، وكل في الحقيقة كل النشيطين وكل من يمثلون طبعا المعارضة الوطنية التي فعلا هي تريد الحفاظ على أمن وسلامة الجزائر، كلهم يقولون هذا. يعني أنا سمعته من كثير من الجهات ومن كثير من الإخوة الجزائريين أن الجيش لم يتدخل حتى لا يتورط، لأن كان مطلوب منه أن يتدخل حتى يتورط. كان مطلوب من الجيش أن يتدخل بشكل مباشر وأن يقوم بعملية نوع من عملية الانقلاب الأبيض بإعلان أن بوتفليقة غير قادر على أن يواصل مهامه كرئيس جمهورية، والاستيلاء على مؤسسات الأمنية ومؤسسات الدولة، وإعلان بيان عسكري رقم 1 طبعا لإعلان الانقلاب. الجيش رفض، تنبه لهذه الخطة ورفض أن يسقط في هذا الفخ ولعب هذا الدور. أعتقد أنه دور ريادي ودور مميز ودور ذكي جدا. ما يحصل الآن في الشارع الجزائري، هناك لحظة ترقب، طبعا هناك أغلبية شعبية مؤيدة لهذا القرار بقيادة الجيش، هناك فئات شعبية تعارض هذا الأمر أو تتخوف أكثر، خلينا نكون يعني محايدين نقول أنها تتخوف من هذا المسار، ولكن أعتقد أن الآن العين على هذه الفترة الانتقالية التي نتمنى فعلا أن تمر بسلاسة وأن تحصل الانتخابات في أفضل الظروف.
جيد. اسمحي لي دكتورة سيام أتوقف هنا عند الفاصل قصير إن شاء الله يكون، أعود إليك واستمرار الحديث بإذن الله تبارك وتعالى.
نعم.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا من حدث وحوار بعد استقالة بوتفليقة. ما الذي ينتظر الجزائر في شأن الجزائريين؟ نتحدث أحبتنا الأكارم. ومعي داخل الاستوديو الأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي، وعبر الهاتف الدكتورة سهام محمد عزوز الإعلامية والخبيرة في العلاقات الدولية من بيروت معنا. دكتورة سهام، أعود إليك. بعض المراقبين المحللين السياسيين منهم الأستاذ العيدان معي داخل الاستوديو أيضا يقارنون بين الوضع الجزائري الراهن وما حصل في التجربة المصرية ودور السيسي فيها، كيف تنظرون إلى هذا الأمر؟
في الحقيقة أنا مع احترامي لهذه الرؤية، ولكن أنا لا أرى أن ما حصل في الجزائر هو يمكن تشبيهه بما حصل بمصر أو غيرها. يعني في هذا الجو المتعلق بأحداث الانقلابات العسكرية، لأن ما حصل في الجزائر ليس انقلابا عسكريا في الحقيقة. يعني كان هناك ضغط، وبالتحديد ضغط أمريكي على قيادة الجيش العسكرية، وهذه معلومات أنا يعني أوثقها لكم.
نعم.
كان هناك ضغط أمريكي على قيادة الجيش ولوضع اليد على السلطة. يعني عندما كان بوتفليقة في رحلة العلاج في سويسرا، ولكن قيادة الجيش رفضت هذا الموضوع ورفضت السقوط في هذا الفخ، لأنها تعرف أنه سيترتب عليه أنه سيجعل المؤسسة العسكرية هدفا مباشرا لمواجهة تحاول تحريك الشارع بوجهه.
نعم.
وهو يدرك تماما أن هذا الفخ طبعا سيكون فخا يسقط المؤسسة العسكرية، يدمر المؤسسة العسكرية، وهذا طبعا هدف من الأهداف لإسقاط الدولة في الجزائر، لأنها عندها مؤسسة عسكرية قوية، عندها جيش قوي، ونحن نعرف ما حصل في العديد والعديد من الدول العربية، كيف ضربت الجيوش وقسمت الجيوش ودمرت الجيوش حتى يسهل إسقاط طبعا الدولة وتشتيت مؤسساتها. طبعا هو رفض هذا الموضوع، وهذا في الحقيقة جعل هذا الموقف جعل ربما كل حتى نسبة كبيرة من المعارضة داخل الجزائري تنظر أن هذا الأمر رفع الجيش وميزه وجعل منه صمام أمان. يعني أنه وضعه في موقع المعصوم بنظر الشارع من الخطيئة التي ربما كان من الممكن أن يقع فيها، وكان من الممكن أن تبعده عن صفة الوطنية. إذا ساند مثلا، لأنه كان أمام خيارين، إما أنه سيساند بتفليقة وسيقف في وجه الحراك، وبالتالي سيلعب دور المؤيد لنظام بتفليقة ولكل الحاشية المستفيدة الموجودة في هذه المنظومة، أو أنه سيقف ضد بتفليقة ولكنه في نفس الوقت سيواجه الحراك الشعبي.
نعم.
لأنه عندما سيتولى السلطة مباشرة هو سيسقط في هذا الفخ، وأعتقد أنه في هذه المرحلة بالذات يمكن القول بأنه تمكن من حماية الوحدة الوطنية. هذا ثابت، أصبح ثابت اليوم، أصبحنا نسمعه حتى من العديد من قيادات حركات المعارضة اليوم في العديد من وسائل الإعلام. استطاع أن يحسن فكرة الدولة والمؤسسات الدستورية، لأنه تحدث تحت سقف الدستور. يعني بيان قيادة الجيش كان واضح أن ما سيحصل في المرحلة الانتقالية هو سيحصل تحت طائلة الدستور، تحت طائلة المادة 102 والمادة 7 والمادة 8.
دكتور.
بمعنى أن الانتخابات ستكون مباشرة، الشعب سيشارك في التغيير. وهو استطاع بهذه الطريقة أن يمتص الغضب في الشارع، وفي نفس الوقت أن يحفظ الأمن والسلم لهذا الحراك.
دكتورة، لك سؤال أخير، لكن اسمحي لي أسمع تعليق الأستاذ العيدان فيما يخص بهذا الشأن والمقارنة بين الوضع الجزائري والتجربة المصرية. أعود إليك إن شاء الله في توجيه السؤال الأخير. أستاذ العيدان تفضلوا، كيف تعلقون على هذه المسألة؟
بلا شك، يعني كما نعرف بأن الجيش الجزائري هو الذي كان ممسكا بالوضع الجزائري حتى مع وجود بوتفليقة، وهو الذي كان يحرك ويدير الأمور رغم أن بوتفليقة كان يعني شبه مشلول ولا يستطيع يعني إدارة مقاليد الحكم، لذلك وجدنا الجيش دائما هو في الصدارة. وعندما يعني الآن تحرك الشارع الجزائري، وعندما يعني بلغت المطالب الشعبية ذروتها وهناك تظاهرات مليونية، وجدنا الجيش كان يعني غير يعني غير عارف كيف يدير هذه الوضعية، لذلك تريث كثيرا من أجل أولا احتواء يعني هذه التظاهرات، وثانيا من أجل يعني رؤية المشهد الجزائري كيف سيكون. لدينا أيضا الآن حركات المعارضة الجزائرية الكبيرة وقياداتها التي يعني باعتبارها تملك تجربة كبيرة في السياسة وفي الحكم، لذلك وجدناها رفضت منذ الوهلة الأولى أي تدخل للجيش، باعتبار أن دخول الجيش في هذا الموضوع سيغير اتجاهات السياسة في البلاد، وسيغير أيضا حتى اللعبة السياسية الموجودة. لذلك كان هناك علامات استفهام، كما أن الشريحة خصوصا بعض الشرائح داخل يعني المنتفضين والمتظاهرين أيضا لا تريد يعني حتى الجيش أن يتدخل، يعني رغم أن الكثير من المتظاهرين يؤيدون تدخل الجيش باعتبار أن الجيش يعتبرونه صمام أمان كما أشارت الدكتورة إلى هذا الموضوع، ولكن يعني البعض هناك حالة قلق لديهم من هذا التدخل، لأن التجارب الكثيرة والعديدة بأن الجيش هو في طبيعه كأفراز للمرحلة الاستعمارية، وأن وجود هذه القيادات لا يمكن أن تصل إلى هذه المرتبة إلا بوجود يعني توثيق خارجي عليها. من هنا وجدنا الوضع الجزائري الآن أمام تحديات جديدة وأمام تساؤلات عديدة. طيب. لا يمكن التكهن أو القطع بحقيقتها.
لأن أعود إليك، شكرا سيد العيدان، أعود إليك دكتورة سهام، إلى أين يتحرك المشهد الجزائري؟ هل ثمة قلق من احتمالات حصول تطورات غير منضبطة فيه؟
أعتقد أن ما يحصل الآن في الجزائر هي لحظة ترقب، يعني هناك بعد دعوة قيادة الجيش، يعني فقط هنا أريد أن أفيق مسألة صغيرة وهي مهمة في غاية الأهمية.
اتفضلوا.
أن المؤسسة العسكرية قامت بدور أساسي في حفظ الحراك الشعبي، بالرغم من أنها لم تظهر بمظهر مباشر في هذا الحراك.
جيد.
ولكن نجحت في تشكيل عمود فقري لعمل أمني حمى المتظاهرين وحفظ صلمية الحراك، يعني وقع الكشف عن مجموعات مسلحة، عن سلاح وزع في بعض النقاط الحساسة في الجزائر، للأسف هو دخل عبر الحدود ودخل عبر خلايا موجودة في المملكة المغربية، وهذا أصبح اليوم واضح ومكشوف. حتى عمليات الاعتقال التي حصلت بعد قيام مجموعات مرتبطة بأدوات خارجية وبدول خارجية، فيها رجال أعمال، فيها مسؤولين، فيها ضباط عسكريين، فيها ضباط أمنيين، فيها شخصيات سياسية تنتمي إلى تيارات سياسية بربرية أمازيغية وغيرها، لها ارتباطات مع فرنسا ولها ارتباطات مع السيارات الصهيونية العالمية إلى آخره. يعني هناك العديد من التحركات التي قام بها الجيش، سيطر بها على هذه البؤر التي كانت تنمي فعلاً مشاريع أمنية تراهن على تعميم الفوضى بالجزائر. أعتقد أن المشهد الحالي وفي الأيام القادمة سيكون مشهدا مفصليا، لأنه سيحدد في الحقيقة المسار الانتقالي للجزائر بعد تنحي بوتفليقة، وطبعا ستحفظ له كرامته، سيخرج من القصر الجمهوري ب ربما حتى لا نستغرب إن رأينا بترحيب شعبي كبير على هذه الخطوة. وبالمقابل سيتم الإعداد لفترة انتقالية، حكومة انتقالية ستحدد موعد لانتخابات جديدة. وأعتقد أن الجيش في كل هذه المرحلة سيكون ثابت في مكانه، يحفظ الأمن، يحفظ السلم، يحفظ الدولة ومؤسساتها الدستورية والأمنية والعسكرية، لأن الجزائر هي دولة عربية مفصلية بحجمها واقتصادها وتاريخها، وهي تقع تحت عين الكثير من المتربصين بثرواتها وموقعها الاستراتيجي.
أحسنت.
وأعتقد أن المرحلة التي وصل إليها النظام في الجزائر، الفساد وتكلف النظام السياسي، أعطى فرصة ذهبية لمخططات هؤلاء المتربصين سواء كانوا في الداخل أو في الخارج لمحاولة إسقاط الدولة الجزائرية، وبالتالي تكرار نفس السيناريو الذي حصل في الكثير من الدول العربية.
أحسنتم.
لكن اليوم نرى أن الجيش الجزائري في الحقيقة، وأنا ربما أبني هذا التحليل على معلومات في الحقيقة سمعتها من كثير من الإخوة الجزائريين، أنه لعب دورا مفصليا، دورا وطنيا. أغلبية الشارع يؤيد هذه الخطوة للقيادة العسكرية، وهناك لحظات ترقب. نتمنى فعلا أن تمر هذه الفترة بسلام
إن شاء الله،
لأنه بالفعل مسار الانتقال السلمي والدستوري في ظل حراك شعبي، إذا أردنا ثورة بيضاء يحميها الجيش، يمنع الاستيلاء عليها وتوظيفها في مسار داخلية وخارجية مشبوهة. أعتقد أن هذا قادر على أن يبقي البلاد تحت السقف، يعني
شكراً.
أو يبقي السياسة والتغيير مراد.
شكرا جزيلا دكتورة سهام عزوز. شكرا لكم دكتورة سهام محمد عزوز، الإعلامية والخبيرة في العلاقات الدولية.
شكرا.
من بيروت.
شكرا.
أشكرك على حضورك معنا والإجابة على أسئلتنا. أعود إليكم أستاذ العيدان في ظل الدقائق المتبقية من اللقاء، دقيقة ونصف يعني، لنقارن أيضا بين وضع الجزائري والأحداث فيها وما يجري في السودان، أيضا نتطرق إلى هذا الأمر. هل ترون من مقاربة أم الأحداث متباينة؟ يعني
حقيقة يعني ما يجري الآن في الجزائر وفي السودان يعني حقيقة يثير العديد من التساؤلات. يعني هذا التلازم في الحدثين لابد أن تكون وراءه حقيقة جهات دولية، لا يمكن يعني أن تكون هذه القضية خالية من هذه التحركات، خصوصا وأن الجزائر كما نعرف تمتلك أكبر جيش في المنطقة في شمال أفريقيا، كما أن الجزائر تمتلك ثروات يعني طاقة كبيرة جدا وبلد كبير المساحة، تعتبر الجزائر أكبر مساحة في الدول العربية، وبالتالي فإن الرهان الغربي من أجل الهيمنة على هذا البلد بشكل كبير
التقسيمية.
وإدخاله أيضا الآن، خصوصا الآن مسيرة التطبيع مع الكيان الصهيونية قائمة على قدم وساق من هنا، وجدنا هذا الآن الخلل
جميل.
الأمني في الوضع جميل. الجزائري، وكذلك أيضا صعود الجيش إلى هذا يعني السلم.
أحسنت.
من الحكم، يعني شاهدنا في يعني مصر عندما كان مرسي رئيسا للبلاد، وجدنا الجيش كيف أنه كان يتحرك بهذا الاتجاه، وكيف كسب الشارع، وكيف أصبح مدافعا عن يعني الحراك الشعبي الذي أسقط يعني الحكومة في القاهرة، وبالتالي سيطرة الجيش، ووجدنا كيف الآن العلاقات مع الكيان الصهيوني بلغت أوجها، وكيف أيضا الآن مصر يعني خرجت عن دائرة يعني الصراع.
شكرا.
مع هذا العدو.
شكرا جزيلا للأستاذ كريم عبيد العيدان الإعلامي والمحلل السياسي. مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا من حدث وحوار قدمناه لكم، في أمان الله.